بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في أن من أخل بجزء أو شرط غير ركني في صلاته إخلالا عمديا، فهل يمكن تصحيح صلاته بإطلاق لا تعاد، أي لا تعاد الصلاة إلا من خمسة أم لا؟ وذكرنا أن التمسك بلا تعاد في الإخلال العمدي يقتضي البحث في مقامين: الأول في إمكان ذلك ثبوتان، والثاني في الدلالة عليه إثباتان. أما بالنسبة للمقام الأول فقد ذكرنا أن الأعلام قدست أسرارهم ذكروا وجوها لإثبات إمكان شمول لا تعاد لفرض الإخلال العمدي، وأنه حتى وإن ترك الجزء كالتشهد مثلا عن عمد وعلم، مع ذلك يمكن أن يسقط عنه الأمر بالصلاة. والوجه الأول ما أفاده المحقق الآخوند قدس سره في مسألة من أتم في موضع القاصر، وقد ذكرنا هذا الوجه أمس ونعيده اليوم لبيان المناقشات فيه، حيث أفاد المحقق الآخوند أن هناك ملاكات ثلاثة: ملاك في كون الصلاة قصراً، أي في خصوصية القصر، وملاك في الجامع ألا وهو طبيعي الصلاة الصادق على القصر والتمام، وملاكا في خصوصية التمام أي كون الصلاة تماماً. فإذا أتى المكلف بالصلاة قصرا فقد حقق ملاك القصر وملاك الجامع، وحينئذ يسقط الأمر بالقصر لأجل امتثاله لا لأجل عصيانه أو فوت موضوعه، بل لأجل امتثاله وتحقيق غرضه. وأما لو أن المكلف أتى بالتمام مع أنه مخاطب بالقاصر لكونه مسافران، إلا أنه أتى بالتمام، فالصلاة تماما صحيحة من جهة وفائها بملاك الجامع لصدق الجامع على القصر والتمام، حيث لا يشترط المحقق الآخند في صحة العبادة الأمر بها، بل يكفي عنده في صحة العبادة وفاؤها بملاك ملزم. والمفروض أن التمام وإن لم يؤمر بها المسافر لكنها لوفائها بملاك الجامع بين القصر والتمام تقع شنو؟ صحيحة. ومن جهة أخرى، حيث إن في التمام ملاكا وهذا الملاك مضاد مع ملاك القصر بحيث لا يمكن للمكلف أن يستوفي الملاكين معا، فإن صلى القصر أولا لم يمكنه استيفاء ملاك التمام، وإن صلى التمام أولا لم يمكنه استيفاء ملاك القصر. فحيث إن في التمام يعني في خصوصية التمام ملاكا مضادا لملاك القصر، فمتى تحققت منه الصلاة تماما كان عاجزا عن استيفاء ملاك القصر. ولأجل عجزه عن استيفاء ملاك القصر يسقط الأمر بالقصر، إذ فعلية الأمر منوطة بشنو؟ بإمكان استيفاء ملاكه. فإذا كان ملاكه متعذر الاستيفاء فبقاء الأمر تكليف بما لا يطاق فيسقط الأمر. فلا أمر بالقصر بعد أن صلى تماما، ولكنه في نفس الوقت مستحق للعقوبة. لما؟ لأنه أمر بالقصر ذات الملاك الملزم وقد فوت هذا الملاك الملزم باختياره حينما شنو؟ صلى التمام. فحيث إن في الصلاة تماما تفويتا للملاك الملزم القائم بالقصر كانت الصلاة تماما صحيحة من جهة لوفائها بملاك الجامع، موجبة لاستحقاق العقوبة من جهة أخرى لتفويتها الملاك الملزم القائم بالقصر. ونظير ما ذكره الآخند قدس سره في بحث القصر والتمام يأتي في محل كلامنا، يعني بين الصلاة التامة والصلاة الناقصة، بين صلاة مع التشهد أو صلاة بدون تشهدين. فلو صلى من دون تشهد كانت صلاته صحيحة لوفائها بملاك الجامع، موجبة لاستحقاق العقوبة لتفويتها الملاك التام القائم بالصلاة المشتملة شنو؟ على التشهد. هذا ما يستفاد من عبارة الآخوند في تصحيح الصلاة حتى في فرض الإخلال العمدي. ولكن اعتبارات الباب أولى، إذا في التكوينيات تصير اعتباريات الباب أولى لأنها سهل المؤونة. هتقول التفويتي لعل في هذا الاعتبار ملاك يفوت بمجرد امتثال ذاك الاعتبار، باب أولى. أنتم تقولون في الاعتباريات خل ملاكات وين قائمة؟ بالأفعال، لو قائمة بالاعتبار لمعلق هنا في الاعتبار، قائمة بالأفعال التكوينية بعد. حينئذ يعقل أن يتعلق اعتبار بأمر ويكون أمر آخر مفوتا شنو لملاك متعلق هذا الاعتبار، لا مانع من ذلك. أنا الآن أذكر الإشكالات على الآخر وبعدين تشوف، لأن أمس ذكرت هذا الكلام أيضا مفصل. وهنا عدة إيرادات على ما أفاده الآخوند قدس سره. الإيراد الأول ما ذكره المحقق النائيني قدس سره من أنه إما أن يكون اتصاف القصر بالملاك مشروطا بعدم سبق التمام أو لا يكون مشروطا به، وعلى كلا الوجهين لا يتم كلام الآخوند. فإن افترضنا الوجه الأول وهو أن صلاة القصر لا تكون ذات ملاك إلا بشرط عدم سبقها بالتمام، بحيث لو سبقت بالتمام لم تكن ذات ملاك. فإذا كان منظور الآخند ذلك، إذن فبمجرد الإتيان بالتمام أولا تصبح القصر أصلا لا ملاك فيها، فلا معنى لاستحقاقه العقوبة، فإن استحقاق العقوبة على تفويت الملاك، والمفروض أن القصر المسبوقة بالتمام ليست متصفة بالملاك من أول الأمر، لا أنها ذات ملاك لكن لا يمكن استيفاؤه. الزام يعودت به، ما يفرق الحال، ما يفرق، لا ملاك فيها مع سبقها بالتمام لا تكون ذات ملاك، مو أنني فوت الملاك ما فيها ملاك، لا تتصف بالملاك. نظير أن يقول لك شرب الدواء من دون مرض أصلا شنو لا ملاك فيه، مو أنه ذو ملاك وقاعد أفوته، لا ملاك فيه، صم ما في مصلحة، لا ملاك فيه.
مو النظر يكب الدواء قبيح
هذا فوت الملاك، لا أن الأمر خرج عن أصل الاتصاف بالملاك، فرق بين المطلبين. وإن قلتم بأن اتصاف القصر بالملاك لا بشرط سواء سبقتها التمام أم لم تسبقها التمام، هي لا بشرط، إذن فسبق التمام شنو لا أثر له، ومقتضى ذلك أنه يجب عليه القصر بعد التمام لأنها ما زالت ذات ملاك حتى مع سبقها بالتمام. فعلى أي من الوجهين والفرضين لا يكون كلام الآخند تاما. ويلاحظ على ذلك كما ذكر العراقي وغيره أن البحث في شرائط الفعلية لا في شرائط الاتصاف، وفرق بين الشرط الدخيل في الاتصاف المعبر عنه بشرط الوجوب وبين الشرط الدخيل في الفعلية المعبر عنه شنو شرط الواجب. مثلا صلاة الظهر قبل الزوال لا اتصاف فيها بالملاك، فالزوال شرط في الاتصاف، ولكونه شرطا في الاتصاف فهو شرط الوجوب. أما الصلاة بدون طهارة ذات ملاك لكن لا يمكن استيفاء ملاكها. فالطهارة ليست شرطا في أصل الاتصاف بالملاك، بل الطهارة شرط شنو؟ في فعلية الملاك خارجين. ولذلك كانت الطهارة شرطا في الواجب لا شرطا في الوجوب. ومدعى الآخوند في هذا الوجه أن عدم سبق التمام شرط في الفعلية وليس شرطا في الاتصال، فهو يقول بأن الصلاة قصرا ذات ملاك متصفة بالملاك على كل حال، ولكن إن سبقتها التمام كان سبقها بالتمام مانعا من استيفاء ملاكها وفعليته، لأنه شنو؟ شرط في أصل الاتصاف بالملاك. وبالتالي فعدم سبقها بالتمام من شرائط الواجب لا من شرائط الوجوب، بمعنى أن المأمور به القصر التي لم تسبق بتمامين. خوش. الإيراد الثاني ما ذكره المحقق النائيني قدس سره أيضا من أن هذين الملاكين وهما الملاك في الجامع بين القصر والتمام والملاك في القصر، حيث أفاد الآخوند أن القصر تشتمل على ملاكين، ملاك في خصوصية القصر وملاك في الجامع بين القصر والتمام. فهذان الملاكان إما مترابطان وإما مستقلان، فإن كان الملاكان مترابطين بمعنى أنه شنو؟ لا يمكن التفكيك بينهما في الوجود، فلا يمكن استيفاء ملاك إلا باستيفاء الملاك الآخر، فنتيجة ذلك أنه لو أتى بالتمام لم تكن التمام ذات ملاك ما لم يردفها بالقصر. إذ المفروض أن الملاكين يعني الملاك في الجامع والملاك في القصر شنو؟ مترابطان، فلا يمكن التفكيك بينهما خارجا، وهذا خلف كلامه، وهو أن في الجامع ملاكا يتحقق بالصلاة تماما. وإن ادعى أنهما مستقلان فالملاك في الجامع يمكن أن ينفك وجودا عن الملاك في القاصر، ولذلك لو أتى بالصلاة تماما فقد حقق ملاك الجامع. إذن مقتضى ذلك لو ترك القصر ولم يصلي، أصلا ما صلى رجال ما صلى، أن يستحق عقابين، عقابا لتفويته ملاك القصر وعقابا لتفويته ملاك الجامع. إذ فرض الآخند أن هناك ملاكين ملزمين، ملاك في خصوصية القصر وملاك في الجامع يمكن أن يتحقق بالصلاة تماما وهو جنوه لم يحقق، والمكلف لم يحقق شيئا من الملاكين، فاستحق بذلك جنوه عقوبتين، ولا يمكن القول بذلك. وهنا قد أجيب عن هذا الإيراد من قبل المحقق النائيني بأحد وجهين. نائيني الإشكال الآن، نائيني الآن سجل الإشكال على الآخر، الآن احنا نريد ندفع شنو؟ إيراد النائيني، إشكال النائيني على الآخر. الوجه الأول، ما ذكره سيد المنتقى قدس سره الشريف من أنه مركز العقوبة ومناطها ليس في تفويت الملاك وعدمه، بل المناط في العقوبة هو مخالفة التكليف، فإنه لا ربط للمكلف بعالم الملاك حتى يقال هل فوت ملاكين أم فوت شنو ملاكا واحدا، فإن المناط في استحقاق العقوبة مخالفة التكليف، فلا بد من النظر هل أن المكلف في المقام خالف تكليفين أم خالف شنو تكليفا واحدا. والمفروض بحسب مدعى المحقق الآخندي أنه ليس هناك إلا تكليف واحد، وهو الأمر بصلاة القاصر. غاية ما في الباب أن المكلف لو أتى بالتمام لحقق الملاك القائم بالجامع فتكون صلاته صحيحة، لا من باب الأمر، إذ لا أمر بالتمام ولا أمر بالجامع، وإنما من باب شنو؟ أن الصحة لدى الآخوند ليست منوطة بوجود أمرين. فبناء على ذلك يكون هذا المكلف عاصيا لأمر واحد، فلا يكون مستحقا إلا لعقوبة واحدة. نعم مجزي. خب، ولكن هذا الكلام غير تام، والسر في ذلك لا فرق في حق المولوية بين امتثال أوامر المولى أو تحقيق ملاكاته، فإننا إذا قلنا بحق المولوية كما هو يذعن به قدس سره فإن مقتضى أن للمولى الحقيقي حقا على عبده أن لا فرق في هذا الحق بين أن يكون شنو متعلقه تكليفا أو متعلقه ملاكا، فكما أن العبد مطالب عقلا بامتثال تكاليف المولى لمولويته فإنه مطالب عقلا بشنو بتحقيق ملاكات المولى وأغراضه بمقتضى مولويته، فلا فرق في نكتة المولوية بين الأغراض والتكاليف، وبالتالي إذا أدرك العبد أن في صلاة القصر ملاكين شنو ملزمين وأنه بإمكانه التفكيك بينهما وجودان بحيث لو لم يرد ملاك القصر فبإمكانه أن يأتي بملاك الجامع ضمن صلاة التمام، فالنتيجة أن هذا العبد فوت على مولاه أو لم يحقق لمولاه غرضين شنو لزوميين، ومقتضى ذلك استحقاقه للعقوبة. بل قد يقال، بل قد يقال شيخ إبراهيم إن مخالفة التكليف لا موضوعية لها أصلا في استحقاق العقوبة، فإن مخالفة التكليف إنما تكون موجبة لاستحقاق العقوبة لأنها تؤدي إلى تفويت ملاكين. فما هو محط النظر هو شنو؟ تحقيق ملاكات المولى وأغراضه، وليست مخالفة التكليف إلا وسيلة وطريقا لشنو؟ لعدم تحقيق ملاك المولى وغرضه اللزومي. فالعبرة بالغرض اللزومي، لأن العبرة شنو؟ بمخالفة التكليف. نعم، متجرد تفويت للغرض، لأنه في هذا التجري يكون متمردا على مولا هاتكا لحرمته. فالغرض القائم بالعبودية والإنقياد فوته شنو؟ فوته المتجري. بل قد يكون الغرض في نفس التكليف، قد يكون الغرض في متعلقه، المهم أنه فوت غرضا على المولى. نعم. كيف شنو؟ ما فكرنا. بل لأن التكليف طريق لتحقيق الملاك.
لا يمكن تصوير تكليف من دون الملاك.
هذا شنو علاقته بمطلبنا؟ أقول التكليف طريق لتحقيق الملاك أو لا؟ كيف مترادفان بعد؟ يعني مثل سيف وصمصام، لفظان مترادفان، لو نسبتهم نسبة الطريق إلى ذي الطريق. إنما كلفت بالصلاة لأجل أن في الصلاة ملاكا مولويا ملزما. شلون يعني مترادفا؟ فأصبح التكليف شنو؟ طريقا لاستيفاء الملاك. الروايات تقول الآن تبحثوا بحث عقلي، لو تبحثوا بحث نقلي. تقول الآن تبحثوا عما يحكم به العقل لو لا. تقول الآن قاعدين تبحثون عن حكم عقلي، ماذا يحكم به العاقل في مجال استحقاق العقوبة؟ هل يرى العقل أن الموضوعية لاستحقاق العقوبة مخالفة التكليف، أو أن العقل يرى أن مناط بعد وقت سيدنا أن مناط استحقاق العقوبة هو شنو؟ تفويت أغراض المولى. الكلام في بحث عقلي بعد. الوجه الثاني، ما ذهب إليه السيد الشهيد قدس سره الشريف من أنه ليس المناط في تعدد العقوبة بتعدد الغرض، فإنه ليس الدخيل في استحقاق العقوبة العامل الكمي، بل الدخيل العامل الكيفي. فلو فرضنا أن الأمر دائر بين أن يفوت 10 أغراض 10 ملاكات أو يفوت ملاكا واحدا، إلا أن الملاك الثاني شنو؟ أقوى وأهم من 10 ملاكات، فإنه لا إشكال في تقديم الثاني. ولو كانا متساويين، أي أن 10 ملاكات متساوية مع ملاك واحد من حيث الأهمية، فإنه سواء فوت 10 أو فوت الملاك الواحد لم يستحق إلا عقوبة واحدة بمقتضى الارتكاز، أن لا عقوبة عليه إلا واحدة، وإلا فلا يحتمل أنه إن اختار تفويت الملاك الواحد كان عليه عقوبة، وأما إذا اختار تفويت 10 كان عليه 10 عقوبات مع تساويهما من حيث الأهمية.
بأمر
مستقل أو أي
شيء؟ لا
بشرط. لا خلونا على عالم الملاكات.
يعني بغض النظر عن الأمر.
أحسنت، مع غمض النظر عن وجود أمرين. فبناء على خل أكمل كلام المسكين المستكين. فبناء على ذلك يقال في المقام إن الغرض القائم بصلاة القاصر هو غرض واحد حلله العقل إلى مرتبتين لزوميتين، وإلا فهاتان المرتبتان من غرض واحد، يعني واحد نوعان. وبالتالي بما أن المرتبتين، المرتبة القائمة بخصوصية القصد والمرتبة القائمة بالجامع، مندرجتان تحت شنو؟ ملاك واحد من حيث النوع والأهمية. لذلك من ترك الصلاة من أصل فلم يصل لا قصرا ولا تماما لم يكن هاتكا لحرمة مولاه من جهتين بل من جهة واحدة، حيث إنه فوت هذا الغرض الواحد نوعا وأهميتان. وإن كان هذا الغرض الواحد منحلا إلى مرتبتين لزوميتين، إلا أن تعدد المرتبة يعني العامل الكمي لا دخل له في مناط استحقاق العقوبة. وبعبارة أخرى إن مناط استحقاق العقوبة بنظره هو إهدار حق المولى، وهو حق طاعة وحق المولوية، وهذا الإهدار لا يدور صدقه مدار العدد وإنما يدور صدقه مدار النوع من حيث أهميته لدى المولى. وفي المقام حيث إن الغرض القائم بصلاة القصر واحد نوعا وأهمية، فانحلاله عقلا لمرتبتين لزوميتين لا يوجب أن يصدق على المكلف الذي ترك القصر من ترك الصلاة من أساس أنه شنو صدر منه إهداران واستخفافان بالمولى. لاحظت كلام السيد؟ شو تقول في كلام السيد؟ جيد نص نص لو شنو؟ كلام صح منتقى أحسن. خذ الحمد لله والوجه في الحسن.
ما في ملازمة نقول أن الشارع ما أنه العقوبة على الملاك، لكنه مع ذلك إن كان في جهة الامتثال يكفي أحد الملاكين، وأما في جهة المخالفة لا يعاقب إلا على ترك الجامع بين الملاكين، ومع ذلك موجود مو لازم نذكره البكر، يعني نفرق بين المخالفة وبين الاكتفاء
والملاك. في حال ما وصلنا إلى مطالبكم. نعم نعم. شلون؟ بلي. ليس ملاكين مستقلين. سيد الصدر يقول مو ملاكين مستقلين، بل فهو يشكل عليه. يقول له ليس هو السيد الصدر يشكل على النائني أو يرد كلام النائني، يقول له ما تصورته من أن مدعى الآخند وجود ملاكين مستقلين، هذا غير صحيح. ممتاز. يقول له نحن نختار شقا ثالثا، أن المحقق الآخوند يدعي أن الملاك واحد نوعا وأهمية، حلله العقل مرتبتين لزومية لا أكثر. نعم، الفرد
الثامن والفرد الناقص.
فإذا قلنا
بالنسبة إلى الصلاة مثلا واحدة من وهي الفصل مثلا هي الفرد الثامن، وأما الصلاة التمام هي الفرد الناقص، تحليل ملاكين إلى فرد كامل وفرد ناقص.
فالنتيجة شنو يصير؟ يصير رد على النائين، يصير رد على الآخر، اربطها.
كلامنا الآخر ربما يقصد هذا، يعني أنه فرد كامل وفرد ناقص.
هذا قاعد سيد الصدر قاعد يأيد الآخون، ما قاعد يرد على الآخون، قاعد يدفع كلام النائين يضربك الله ويرجع كلام الآخون من جديد. فالآن مع من؟ وين كلامكم صوب؟
وين كلام الشيخ الآخون سيد؟ إلى أنه يقصد الفرد الكامل والفرد الناقص، وأن أحدهما وإنما المخالفة
بالنتيجة لو وجهنا شنو يفيد؟
المخالفة تكون لترك الجامع وليس لترك
ما صلى من الأصل، ما صلى شلون ترك ملاك الجامع، ترك ملاك القصر أيضا ما صلى. كلامنا في من لم يصلي من الأصل، وقد ذكرنا في بحث مقدمة الواجب أن المناط في استحقاق العقوبة ليس هو مخالفة التكليف ولا عدم تحقيق الغراض، وإنما المناط في استحقاق العقوبة مخالفة الإرادة النفسانية، سواء وصل إليها المكلف بتكليف أو وصل إليها بعقله. فمتى تعلقت إرادة نفسية من قبل المولى بعمل من الأعمال كان تركه شنو موجبا لاستحقاق العقوبة، مع غمض النظر عن وجود تكليف أو عدم وجوده. بيان ذلك أنه في مقدمة الواجب بناء على الوجوب الغيري أو الإرادة الغيرية توجد إرادة لذي المقدمة وإرادة للمقدمة، لكن حيث إن إرادة المقدمة مندكة في إرادة ذيها وليست إرادة نفسية، فمن ترك ذا المقدمة من الأصل لم يستحق عقوبتين، وإن كانت هناك إرادتان أو تكليفان. إذ المفروض شنو؟ أن أحد التكليفين مندك في الآخر. فالعبرة في أصل استحقاق العقوبة بمخالفة الإرادة، والعبرة في تعدد العقوبة ووحدتها بتعدد الإرادة النفسية وعدمها. شلون نطبق على الكلام؟ سيأتي موضوع إن شاء الله. Yeah, well, no.